وأمر بالعرف، يعني لا تشد معهم في مرحلة، في المرحلة الأولى لا تشد، اقبلهم على ما هم عليه. المرحلة الثانية وأمر بالعرف. العرف معنى المعروف، يعني الأعراف والقيم السائدة في المجتمع التي تقبلها العقول والفطر السليمة، شيء واضح، أخلاق واضحة ترضاها كل العقول لأنها أخلاق حسنة متفق عليها، فأمر بذلك دون تعقيد ولا تعني ولا تشدد، لأن هذه القيمة لا يستطيع واحد من هؤلاء القول إنها قيمة غير أخلاقية أو قيمة غير سليمة، فهي واضحة معروفة مستقرة تقبلها كل العقول، فهذه التي ينبغي أن تنزلها عليهم كي لا يجادلوا لا يناقشوا لا يعارضوا، هذه المرحلة الثانية. ولكن مع أنها أخلاق معروفة واضحة سليمة، تجد بعض أهل الهوى والمصالح يقفون في وجهك ليقولوا لا أريد، ويعادونك من أجل ذلك، فهم جاهلون، ماذا تفعل بهم؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين هم عن اللغو معرضون. وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تناقشهم، لا تجادلهم، لا تماحقهم، لا تبالي بهم، أعرض عنهم. ماذا أعمل؟ تبقى في طريق البناء الإيجابي، اتركهم اتركهم، وابقى تأمر بالعرف ولا تشغل نفسك وتصرف جهدك على هؤلاء، وأعرض عن الجاهلين. ولكن أحيانا الاستفزاز من الجاهلين يبلغ حدا لا يطاق، وأنت بشر لك كرامة ولك قدرة على التحمل، الاستفزاز التعدي بالقول والفعل يبلغ درجة يصعب عليك أن تتحمل، فتتحرك فيك روح الانتقام لرد الاعتبار، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيحرضك ويهيجك على الانتقام في الرد. طول بالك. وإما ينزغنك، أي يهيجك يحرضك، هي شغلة الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ للرد على الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع سامع، شايف شو عم يساوي فيك، سميع عليم، يعني اطمن أنت مأجور وعليهم وزره. التسامح له ثمن، تحمل لكن في أجر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون. الشيطان عندما يحرك فيك روح الانتقام لرد الكرامة والاعتبار، أنت تقي فتتذكر أن الله طالبك بكظم الغيظ والعفو عن الناس طلبا للأجر فتبصر، لأن الغضب يعمي ويستغلق بسببه العقل، فلا نميز بين الخير والشر، تذهب الحكمة بسبب ثورة الغضب، كأنك أصبحت أعمى لا ترى الحق من الباطل والخير من الشر، لكن التقي يهدأ طلبا للأجر، تذكروا فإذا هم مبصرون. ذهبت عماية بسبب الغضب فأصبحت مدركا ضابطا لأعصابك، ضبطت نفسك فأنت مبصر لم تفقد الحكمة. إن الذين اتقوا، هذه صفة من صفات المتقين، غير المتقي يا لطيف ما بيتحمل شعر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي وإخوان الجاهلين الذين مر ذكرهم يمدونهم في الغيب، عندهم نفس طويل على الأذى، أنت تهرب منهم وتظهر حسن النية وتقابل الإساءة بالحسنة وهم مستمرون لا يكلون ولا يسأمون في تعديهم وظلمهم وبغيهم عليك. وإخوانهم من؟ الشياطين، يؤزونهم أزا، يحركونهم يحرضونهم، وإخوانهم يمدونهم في الغير في الظلم والعدوان، ثم لا يقصرون، لا يملون ولا يرجعون ولا يتوبون. هكذا القرآن يأتي بألفاظ تعتبر قوانين في الحياة البشرية، لكن التوازن في النظرة الإسلامية دائما أصل، لأن دين الإسلام دين وسط، دين توازن واعتدال. هل هذا الكلام يعني إذا ضربك واحد على خدك الأيمن تعطيه الأيسر؟ لا، العدل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ليه؟ إذا والله كل واحد عطى خد الأيسر معنى ذلك أن أهل العدوان والظلم سيتجرؤون على الناس ويشكلون عصابات تنشر الشر والعدوان والبغية على الناس، لأنهم لا يجدون من يرد عدوانهم وظلمهم. فالعدل يقتضي الردع، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، يعني موصى صاعين صاع، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل. لكن هناك مرتبة أعلى من مرتبة العدل، هي مرتبة الفضل. ما هي؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. التسامح. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قادرون على الانتصار، ولكن رغم قوتهم على الانتصار لا ينتصرون، خلق عالي. والذين إذا أصابهم البغي وقع عليهم الظلم والعدوان هم ينتصرون، يقدرون على الانتصار لكن لا ينتصرون، ليس عجزا وضعفا وإنما خلقا وسموا ورفعة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إلى أن يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذه المرتبة العالية، ولمن صبر على عدوان وظلم الناس إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا المعنى لو استطاع كل واحد منا أن يتقمصه، أن يتبناه في حياته اليومية، أن يروض نفسه على ذلك، لعاش الناس في راحة أكثر. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه لما اتهم المنافقون وبعض المسلمين عائشة في حديث الإثم، ومنهم رجل صالح اسمه مصلح بن عتاثة، كان ابن خالة لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لأن مصلح كان شديد الفقر. فلما وقع في عائشة أقيم عليه الحد، وحلف أبو بكر بأن لا ينفعه بعد ذلك اليوم بشيء، وقطع عنه النفقة، حلف أن لا ينفق عليه بعد ذلك لأنه تكلم في عائشة. فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: والله نحب يا ربنا أن تغفر لنا. وأعاد عليه النفقة وحلف أن لا ينزعها منه أبدا. ما الذي غير رأي أبي بكر؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله عفو غفور من صفاته جل جلاله، يعلمنا أن نكون كذلك، أن نعفو لأن الله عفو، وأن نغفر لأن الله غفور. ولكن لا نستطيع أن نرقى جميعا إلى هذا المستوى السامح من الخلق العالي الرفيع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ نفسه بذلك، فكان لا ينتصر لنفسه أبدا مهما وقع عليه من أذى، لا ينتصر لنفسه أبدا. ولكن إن وقع ما يسيء لدينه فلا يقوم لغضبه شيء، مهما وقع عليه من عدوان وظلم من الناس على شخصه لا يغضب. أما إذا اعتدي على دينه فلا يقوم لغضبه شيء. ولذلك التسامح لا يعني أن المسألة صارت شوربة، لا، في العلاقات الشخصية. أما في الدين، واحد يعتدي على دينك، إنسان منحرف فاسق منحل ملحد يعتدي على دينك ويتجرأ، ننصحه، نبين له، نقيم الحجة عليه، ولكنه مصر. هذا نعرض عنه، نهجره. فإن أصر على ذلك فهناك إجراء رسمي تأخذ الدولة على يده بسبب ذلك، كي لا يستشري فساد الكفر والإلحاد. ولذلك طالبنا القرآن بأن نظهر العداوة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، انظر إلى كلمة بدا أي ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الدين ما في مجامل، لما واحد يتعدى على دينك ما في تسامح، خاصة عندما أضع الموضي ولكنه مصر على الاعتداء والتحدي والظلم، هذا لا يتسامح معه. يتسامح مع مسلم اختلف معك في مسألة فقهية في الفروع، أخذ برأي النووي في مسألة وأنت أخذت برأي ابن تيمية فيها. من أخطائنا وعدم تسامحنا أنني أريد أن ألزمك برأي ابن النووي إلزاما، وأعتبرك فاسقا قليل الدين إذا أخذت برأي ابن تيمية. هذا جهل علمي، مو أنه بس عدم تسامح، جهل علمي، لأن العلماء يقررون أنه لا يحتج بقول أحد على أحد، بقول مجتهد على مجتهد. تقول لي النووي، أقول لك الشافعي، أو أقول لك أبو حنيفة، فهنا ما في شج، في مناصحة مذاكرة هادئة تحكمها الألفة والمحبة، أخوة الإسلام والدين في الفروع. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في مثل هذه المسائل. حتى التسامح وصل إلى أمور أكبر، الفاسق الذي يجاهر بفسقه يجوز أن تصلي وراءه كما قرر ذلك ابن تيمية في مجموعة الرسائل وفي الفتاوى. ولذلك كان كبار الصحابة والتابعين يصلون وراء أمراء يشربون الخمر ويظهرون الفجور محافظة على الألفة لجماعة المسلمين ودرءا للفتن والفساد بين الناس في أولويات. لكن جلست في مكان عرس قدموا الحلوى وكلام طيب وجيد، وإذ بعد قليل وإذ فاتت فرقة الطرب كل واحد يتأبط شرا آلته الموسيقية ونصبت العدة وبدأت حلقة جديدة في السهرة تتسامى حتى يقول والله مطوع مرن عصر ما في تسامى. أبين وأحذر، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بأدب واحترام لأشخاصه حتى يقبلوا الكلمة، إن أصروا بمشي. ليه؟ لأن البقاء معهم مشاركة لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. تاجر يذهب إلى الهند يستقبله وزير الرز وزير الزراعة حفلة طويلة عريضة تكريما له، وتوضع الخمور، وهذا التاجر مسلم متمسك، إذا أظهر عدم الرضا وترك المكان مشكل يخسر الصفقة، وإذا بقي يخسر شيئا من دينه، يجلس أم لا يجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما في تسامح. والحديث طويل وشيق وخطير خطير، لأن التسامح نظرية تحتاج إلى إسهاب وشرح طويل، وديننا هو الذي أسس هذه النظرية، ولكن نحن من جملة أخطائنا أننا لا نلتزم، وبعضنا لا يعرف أن الإسلام دعا إلى التسامح. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو البر الرؤوف الرحيم.